الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، يظن كثير من المسلمين بل من دعاتهم وعلمائهم ووعاظهم وقصاصهم ومذكريهم أن الإسراء والمعراج كان في رجب. قال الحافظ ابن حجر: وأما ما يقوله القصاص والمذكرون من أن الإسراء والمعراج كان في رجب فذلك كله كذب. هذا قول الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب فيما ورد في رجب، وهو أيضا قول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، وقول الحافظ ابن كثير في البداية، وقول شيخ الإسلام الحافظ إبراهيم الحربي. فلم يثبت أبدا بإسناد صحيح أن الإسراء والمعراج كان في رجب، وإنما 27 من رجب كان هو يوم فتح صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس واسترداده له بعد غياب 91 سنة في قبضة الصليبيين. فاسترد صلاح الدين بيت المقدس في 27 من رجب سنة 583 هجرية. وبيت المقدس وفلسطين أرض مباركة وأرض صدق، أقسم الله عز وجل بمنابت الزيتون فيها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. وكل فضيلة للشام هي فضيلة لبيت المقدس. بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، بيت المقدس تبسط الملائكة أجنحتها على بيت المقدس، بيت المقدس صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه. تكفل الله عز وجل لأهل بيت المقدس فلا ضيعة عليهم، وعمود الكتاب والإسلام بالشام، وتمام دين الله وظهوره سيكون بالشام وأرض فلسطين منها. أهل الشام ميزان للصلاح والفساد في هذه الأمة. دعا النبي لأرض الشام بالبركة وفلسطين منها، ونصح النبي صلى الله عليه وسلم بسكن الشام دليل على أفضليتها. أرض الشام رباط وثغر إلى يوم القيامة، وهي عقر دار المؤمنين، وفلسطين أشرف بقاعها. أرض الشام فيه الطائفة المنصورة، وخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ومهاجر إبراهيم تعدل مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي بكثرة شهداء الشام وفضلهم العظيم عند الله تبارك وتعالى. بيت المقدس المسجد الأقصى ثاني مسجد بني على الأرض بينه وبين بناء المسجد الحرام 40 سنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: وموسى كليم الرحمن يسأل ربه عند الموت أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. ويوشع بن نون فتى موسى ونبي بني إسرائيل فاتح بيت المقدس يمسك الله عز وجل له الشمس حتى يفتح بيت المقدس. بيت المقدس وفلسطين ديار يعقوب وملكه. بالقدس كان ملك داود ومحرابه وملك سليمان ونبوته في بيت المقدس. ودعا سليمان عليه السلام لمن صلى في بيت المقدس أن يكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. بيت المقدس متعبد مريم بفلسطين ومحراب زكريا، والميلادان الفذان ليحيى ولعيسى عليهما السلام كان على ثرى فلسطين. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج منها إلى السماء، ثم إلى المقدس. فأما الأنبياء مقاليد بيت المقدس ولأمته إلى يوم القيامة. بيت المقدس هو قبلة المسلمين الأولى. بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تسد إليها الرحال. بيت المقدس الصلاة فيه 250 صلاة من غيره من المساجد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، يعني في بيت المقدس. ولنعم المصلى هو، وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. هذا الحديث حديث صحيح. يتمنى الرجل أن يكون له مساحة من الأرض مثل شطن فرسه، الحبل اللي بيربط به الفرس، بحيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. أرسل شاب من أهل دمشق كان مأثورا ببيت المقدس أيام أخذ الصليبيين الفرنجة لها، أرسل إلى صلاح الدين الأيوبي رقعة كتب فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم السلطان نكس، وكان ذلك بعد حطين، بعد كثرة حطين، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي مدنس. بعد الواقعة العظيمة، واقع حطين، والانتصار العظيم لصلاح الدين الأيوبي على ملوك الفرنجة، حتى قال أهل العلم: فمن شاهد القتلى قال ليس هناك أسير، ومن شاهد الأسرى قال ليس هناك قتيل. وكان الرجل يأخذ ما شاء من الأبقار والخيول والحمير فلا ثمن لها. وكان الرجل من فلاحي بيت الشام يضرب يسوق أمامه بطنب خيمته، أي بعمود خيمته، 40 من الصليبيين أسرهم، وكان الأسير منهم بيع الأسير منهم بزربول، يعني بفردة بنعل. ولما سئل الرجل الذي استرى قال: حتى يقال أنه بلغ من هوانهم أن أسيرهم بيع بزربول، يعني بفردة نعل. لما تسلم السلطان عسقلان والأماكن المحيطة بها بالقدس بعد وقعة حطين، شمر عن ساق الجد والاجتهاد في قصده صلاح الدين الأيوبي، واجتمعت إليه العساكر التي كانت متفرقة، فنزل عليه يوم الأحد 15 رجب، وكان مشحونا بالمقاتلة من الخيالة والرجالة. ولقد تجاوز أهل الخبرة عدة من كان فيه من المقاتلة من الصليبيين بما يزيد على 60,000 عدا النساء والصبيان. كانوا موجودين من الصليبيين في بيت المقدس أكثر من 60,000. وكان على مقدم الفرنج، كان قائد الفرنج، بليان ابن بارزان. فصلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه رحمه الله أقام غربية القدس 5 أيام، وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السور وأبراجه، ثم تحول السلطان إلى ناحية بلاد الشام لأنه رآها أوسع في المجال للجلاد والنزال، وقاتل الفرنج الصليبيون دون بيت المقدس قتالا هائلا، وبذلوا أنفسهم في نصرة دينهم وقمامتهم. ولما استشهد في الحصار بعض أمراء المسلمين الصالحين حنق عند ذلك كثير من الأمراء والصالحين، واجتهدوا في نصب القتال ونصب المجانيق والعرادات على البلد، وغنت السيوف والرماح الخطيات، والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران، وفوق قبة الصخرة صليب كبير. فزاد ذلك أهل الإيمان حنقا وشدة للتشمير، وكان ذلك يوما عسيرا على الكافرين غير يسير. بادر السلطان إلى الزاوية الشمالية الشرقية من السور، فنقبها وعلقها وأحشاها وأحرقها، فسقط ذلك الجانب من السور وخر البرج برمته، فإذا هو واجب أي ساقط. فلما شاهد الفرنج ذلك الحادث الفظيع قصد أكابرهم السلطان، وذل له باليان بن بارزان يطلب الأمان، وحضر عند السلطان فأمنه، فلم يجيبه إلى الأمان لكل من كان في بيت المقدس، بل قال والله لا أخرجكم منها إلا عنوة كما دخلتموها عنوة، مثلما أخذتموها من المسلمين عنوة. أنا أفني رجالكم قتلا وأحوي نساءكم سبيا. فقال له باليان بن برزان: إذا يئست من القتال وإلى استجابتك لطلبنا قاتلنا قتال الدم، فلا يجرح واحد منا حتى يجرح منكم عشرة، وإنا نحرق دورنا ونخرب القبة ونقلع الصخرة ونعمي عين سلوان، نردم عين سلوان التي وقف سيدنا عثمان بن عفان على ضعفاء بيت المقدس، وعندنا من المسلمين 5000 أسير، فنبدأ بقتلهم ثم نهلك أموالنا ونعدم نساءنا ونعدم أطفالنا، ثم نخرج إليكم، فلا يقتل الرجل منا حتى يقتل منكم 10. وهنا شاور صلاح الدين أصحابه ورق لأسرى المسلمين خوفا عليهم من القتل، فقال أركان حرب: الصواب أن نبيعهم نفوسهم ونعمم بصغار الجزية رؤوسهم، وندخل في القطيعة مرؤوسهم ورئيسهم. وبعد مراودات استقر الأمر على أن يدفع كل رجل من الفرنجة عن نفسه 10 دنانير، وعن كل امرأة 5 دنانير، وعن كل طفل أو طفلة ديناران. فمن عجز بعد 40 يوما عما لزمه أو امتنع منه ضرب عليه الرق وأصبح رقيقا عبدا للمسلمين. كان جملة من أسر بهذا الشرط 16,000 أسير من الرجال والنساء والولدان، وحصل لبيت مال المسلمين ما يقرب من 200,000 دينار. دخل المسلمون في 27 من شهر رجب سنة 583 هجرية، ولم يستطيعوا الصلاة يوم الجمعة يومئذ في المسجد الأقصى لامتلائه بالنجاسات، فنظفوا المسجد الأقصى مدة أسبوع كامل مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وخرب المسلمون دور الداوية التي بنوها غرب المحراب الكبير، كان الصليبون قد اتخذوا المحراب مشتى لهم ولخيولهم، فنظف المسلمون ذلك، وغسلت الصخرة والمسجد بالماء الطاهر، وعيد غسلها مرة ثانية بماء الورد والمسك الفاخر، وأبرزت للناظرين، وكانت مستورة مخبوءة عن الزائرين، ووضع الصليب عن قبتها وعادت إلى حرمتها. ولما تطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساقس، ودخله أهل الإيمان، ونودي بالأذان، وقرئ القرآن، ووحد الرحمن. كان أول جمعة أقيمت في الرابع من شعبان بعد يوم الفتح بثمان، فنصب منبر نور الدين محمود زنكي إلى جانب المحراب، وبسطت البسط، وعلقت القناديل، وتلي التنزيل، وجاء الحق، وبطلت الأباطيل، وصفت السجادات، وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، ونزلت البركات، وانجلت الكربات، وأقيمت الصلوات، وأذن المؤذنون، وخرس القسيسون، وزال البوس، وطابت النفوس، وأقبلت السعود، وأدبرت النحوس، وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كبره الراكع والساجد والقائم والقاعد، وامتلأ الجامع، وسالت رقة القلب المدامع. ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال، كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال، وجلس الفقهاء بدلا من الرهبان، وفتحت بهذا الفتح من بيت الله المقدس أبواب الجنان، وتزاحم الخارجون من البلد من النصارى في دخول أبواب النيران، وصلى محارب الدين في المحراب، ورفع الملائكة ما كان تكاثف بأنفاس الكفر من الحجاب، وغسلت الصخرة من أوضارها بماء العيون، وطهرت بأهل العلم والحلم من أدناس الجهل والسفاه، وصدر المرسوم الصلاحي من صلاح الدين الأيوبي بأن يتولى خطبة الجمعة القاضي ابن الزكي الدمشقي القرشي، فصعد إلى المنبر وأتى بآيات الحمد، وأولها: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، فأين منا بيت المقدس؟ وكأني بأهل بيت المقدس يقولون قولوا، نقول لكم هذه القصيدة: أعيرونا مدافعكم ليوم لا مدامعكم، أعيرونا وظلوا في مواقعكم، بني الإسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم، مصارعنا مصارعكم، إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سأغرق منه شارعكم، ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا، فهل أنتم وهل هنا، أيعجبكم إذا ضعنا، أيسعدكم إذا جعنا، وما معنا بأن قلوبكم معنا، ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم إخوتكم، ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم، أليس مظلة التوحيد تجمعنا، أعيرونا مدافعكم، أعيرونا ولو شبرا نمر عليه للأقصى، أتنصرون ينتظرون أن يمحى وجود المسجد الأقصى وأن نمحى عيرونا مدافعكم وخلوا الشجب واستحيوا فإن الشجب والردح أخي في الله أخبرني متى تغضب إذا انتلكت محارمنا ولم تغضب إذا نسفت معالمنا إذا قتلت شهامتنا إذا بيست كرامتنا إذا هدمت مساجدنا وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب فأخبرني متى تغضب أخي في الله أخبرني متى تغضب إذا انتهكت محارمنا إذا نسفت معالمنا إذا قتلت شهامتنا إذا بيست كرامتنا إذا هدمت مساجدنا وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب فأخبرني متى تغضب إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب فأخبرني متى تغضب رأيت براءة الأطفال في الشاشات كيف يهزها الغضب وربات الخدور رأيتها بالدم تخطضب رأيت سواري الأقصى كالأطفال تنتحب وتهتك حولك الأعراض في صلف وتجلس أنت ترتقب فأخبرني متى تغضب ألم تنظر إلى الأطفال في الأقصى مالقة قد انتفضوا أتنهض طفلة العامين غاضبة وصناع القرار اليوم لا غضبوا ولا نهضوا ألم يهزز كمنظر طفلة ملأت مواضع جسمها الحفر ولا أبكى كذاك الطفل فيها العين بظهر أبيه يستتر فما رحم استغاثته ولا اكترسوا ولا شعروا فخر لوجهه ميتا وخر أبوه يحتضر رأيت هناك في الجنين أهوالا رأيت الدم شلالا رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب وصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب متى تغضب متى تغضب صلاح الدين الأيوبي الذي يقول عنه الرافضة الشيعة وكبيرهم بمصر ذلك الطبيب يقول عنه أحمد راسي بن نفيس أنه كان قاطع طريق وكان لصا وكان مجرما وكان قاتلا هل يقال هذا مثل هذا الكلام الفارغ عن هذا مجدد الجهاد في عصره صلاح الدين الذي كان يحمل جبلا في ثكره ويحمل الأحجار في حجره 36 شهر بداية من بداية من رجب في سنة 585 حتى شعبان 588، 36 شهر في حصار عكا، في حصار عكا، وعكا محاصرة، وصلاح الدين الأيوبي تارك لقصره ولأولاده ولزوجه في القاهرة 36 شهر، 3 سنوات يرابط حول عكا ويطوف على الطلاب ويطوف على جنوده وعيناه تذرفان الدموع، يقول يا للإسلام يا لعكا يا لعساكر موحدين. يركب للناس وقد باع نفسه لله تبارك وتعالى. يقول عنه القاضي بن شداد: قاضي كان لابد له من أن يطوف حول العدو كل يوم مرة أو مرتين إذا كنا قريبا منهم، وكان إذا اشتد الحرب يطوف بين الصفين ويخرق العساكر من الميمنة إلى الميسرة، يرتب الأطلاب ويأمرهم بالتقدم والوقوف في مواضع يراها، وكان يشارف العدو ويجاوره. ولقد قرئ عليه جزء من الحديث بين الصفين، وكان رحمه الله إذا تلي عليه القرآن الكريم تدمع عيناه. هذا البطل ما استكثر العدو أصلا ولا استعظم أمرهم، وكان يفكر لا هم له إلا في الجهاد. قال ابن شداد: وكان الناصر صلاح الدين الأيوبي من عظماء الشجعان، من عظماء الشجعان، قوي النفس شديد الباس لا يهونه أمر. ولقد وصل في ليلة واحدة من الإفرنج نيف 70 مركبا إلى عكا، وأنا أعدها من صلاة العصر إلى غروب الشمس وهو لا يزداد إلا قوة نفس، لا يزداد إلا قوة نفس. كان رحمه الله يركب وينقل الحجارة بنفسه في حجره على دابته من الأماكن البعيدة فيقتدي به العسكر. قال القاضي بن شداد: كان رحمه الله شديد المواظبة على الجهاد عظيم الاهتمام به، ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد درهما ولا دينارا إلا في الجهاد أو في الإرصاد لصدق وبر في يمينه. ولقد كان الجهاد وحبه والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوارحه استيلاء عظيما، بحيث ما كان له حديث إلا فيه ولا نظر إلا إلى آلته ولا اهتمام إلا برجاله ولا ميل إلا إلى من يذكره بالجهاد ويحس عليه. ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر ملاذه، وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب عليها الرياح يمنة ويسرة. ولقد وقعت عليه الخيمة في ليلة ريحة على مرج عكا، فلو لم يكن في المرج وإلا قتلت، ولم يزد ذلك إلا رغبة ومصابرة واهتماما. وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه يحسه على الجهاد أو يذكر له شيئا من أخبار الجهاد. ولقد ألف له كتب عدة في الجهاد، وإن من ممن جمع له فيه كتابا، ولأحكين عنه ما سمعت منه. وذلك في سنة 84 لما ودع أخاه وعثر مصر بعسقلان، سرنا على الساحل طالبين عكا، وكان الزمان شتاء عظيما والبحر هائجا هيجانا عظيما وموجه كالجبال كما قال الله. وكنت حديث عاد برؤية البحر، فعظم أمر البحر عندي حتى خيل لي أنني لو قال لي قادر لو جزت في البحر ميلا واحدا ملكتك الدنيا لا كنت أفعل، واستخففت رأي من يركب البحر رجاء كسب دينار أو درهم. هذا كله خطر لي لعظم الهول الذي شاهدته من حركة البحر وتموجه، فبين أنا في ذلك إذ التفت إلي صلاح الدين وقال في نفسي أنه متى يسر الله فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائرهم، إلى جزائر النصارى أتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. قال فعظم وقع هذا الكلام عندي حيث ناقض ما كان يخطر لي، وقلت له ليس في الأرض أشجع نفسا من المولى ولا أقوى نية منه في نصرة دين الله، وحكيت له ما خطر لي ثم قلت له ما هذه إلا نية جميلة ولكن المولى يسير في البحر العساكر وهو سور الإسلام ولا ينبغي أن يخاطر بنفسه. فقال أنا أستفتيك ما أشرف الميتات، فقلت الموت في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله. فقال غاية ما في الباب أن أموت أشرف الميتات. قال ابن شداد فانظر إلى هذه الطوية ما أطهرها وإلى هذه النفس ما أشجعها وأجسرها، اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده في نصرة دينك رجاء رحمتك فارحم. ويكتب صلاح الدين الأيوبي للخليفة العباسي هذه المقاصد الثلاثة: الجهاد في سبيل الله، والكف عن مظالم عباد الله، والطاعة للخليفة هي مراد الخادم يعني صلاح الدين من البلاد إذا فتحها. والله العالم أنه لا يقاتل لعيش ألين من عيش ولا لغضب يملأ العيان. كان ينقل الحجارة لعمارة سور القدس يرحمه الله، وعندما رجع إلى دمشق وجد وكيل الخزانة قد بنى له دارا فغضب عليه وقال إنا لم نخلق للمقام في دمشق ولا بغيرها وإنما خلقنا للجهاد. قدساء في اليم ماتت، غزتي ذبحت، ونحن في العار نسقي وحلنا طينا. أي الحكايا ستروى، عارنا جلل، نحن الهوان وذل القدس يكفينا. القدس في القيد تبكي من فوارسها، دمع المنابر يشكو للمصلين. من بانا خبروني، كلهم صمتوا، والأرض أضحت مزادا للمرابين. حكامنا ضيعونا حينما فسقوا، باعوا المآذنا والقرآن والدينا. حكامنا من أضعوا السيف من يدنا، وأودعونا سجون الليل تطوينا. أقدامنا من توارى صوتهم فزعا والأرض تسبى وقساه تنادينا قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا سهر طويل لهيب العار يكوينا قم يا بلال وأذن صمتنا عدم كل الذي كان طهرا لم يعد فينا هل من صلاح يعيد السيف في يدنا أو تبتروها فقد شلت أيادينا هل من صلاح لشعب أبده أمل ما زال رغم عناد الجرح يسفينا جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني جئنا نداويك تأبى أن تداوينا إني أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك وأنت اللان تبكينا ما زال في العين طيف القدس يجمعنا لا الحلم مات لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا كتب إليه الانتصار الملعون صاحب عكا إن المسلمين والفرنجة قد هلكوا وخربت البلاد وخرجت من يد الفريقين بالكلية وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين وقد أخذ هذا الأمر حقه وليس هنا ولقد أخذ هذا الأمر حق هذا الأمر حقه وليس هناك حديث سوى القدس والصليب والبلاد والقصر تعبدنا ما ننزل عنه ولو لم يبق منا واحد وأما البلاد فيعاد إلينا منها ما هو قاطع الأردن وأما الصليب فهو خشبة لا مقدار له عندكم وهو عندنا عظيم فيمن به السلطان علينا ونصطلح ونستريح من هذا العناء الدائم فكتب له صلاح الدين القدس لنا كما هو لكم وهو عندنا أعظم مما هو عندكم فإنه مصر نبينا ومجتمع الملائكة فلا يتصور أن ننزل عنه ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين أنا أقدرش نقول كده بين المسلمين إن احنا نتنزل عن القدس مش الأبطال المغاوير الذين يريدون أن يتنازلوا عن كل شيء من أجل المناصب وأما البلاد فهي لنا أيضا في الأصل وسيلاؤكم كان طارئا عليها لضعف كان في المسلمين في ذلك الوقت وما أقدركم الله على عمارة حجر منها ما دام الحرب قائمة وما في أيدينا نحن نأكل بحمد الله من غلته وننتفع به وأما الصليب هذا قول صلاح الدين وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة زي ما قال سيدنا رسول الله لعدي بن حاتم قال انزع عنك هذا الوثن ولذلك يأتي عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان يدق الصليب وفي رواية يكسر الصليب. قال وأما الصليب وكان سيدنا صلاح الدين استولي عليه عند فتح بيت المقدس وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة ولا يجوز لنا أن نفرط فيها إلا لمصلحة راجعة إلى المسلمين هي أوفى منها. يقول القاضي بن شداد عن صبر صلاح الدين واحتمال الأمراض من أجل الجهاد كان في أثناء حصاره لعكا على غاية من مرض اعتراه بكثرة دماميل كانت ظهرت عليه من وسطه إلى ركبتيه بحيث كان لا يستطيع الجلوس وإنما يكون متكئا على جانبه إذا كان بالخيمة وامتنع من مد الطعام بين يديه لعجزه عن الجلوس بسبب كثرة الدماميل وكان يأمر أن يفرق هذا الطعام على الناس وكان مع ذلك قد نزل بخيمة الحرب قريبا من العدو ورتب الناس ميمنة وميسرة وقلبا تعبية للقتال وكان يركب الفرس مع كثرة الدماميل وضبحها يركب الفرس مصري إلى المغرب إذا ركبها لا يشعر بالدماميل ولكن متى نزل عن الفرس يشعر بضبحها الشديد والألم الشديد من ذلك يرحمه الله. والإحتاب لا ينام ربما لا ينام ليلة حتى يطلب لكل من جنيق قوما يتولون نصبه مع أنه كان شديد الشفقة والشغف على أولاده الصغار ولكنه صابر على مفارقتهم راض ببعده عنهم وعلى خشونته على القدرة التامة على مين العيش إحسابا عند الله تبارك وتعالى. لم يخلف صلاح الدين أموالا ولا أملاكا لكرمه ولجوده وإحسانه لم يخلف في خزائنه من الذهب والفضة إلا 47 درهما ودينارا واحدا وكان متقللا في ملبسه ومأكله ومركبه وكان كثير التهجد لله عز وجل. فرحم الله صلاح الدين وجزاه الله عن أمته خير ما جزى بصلا عن أمته. اللهم أعظم له الجزاء اللهم أعظم له الجزاء واسكنه فسيح جناتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر الشيطان.